كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
أيها الأكارم، في بداية حلقة اليوم نشير إلى هذين السؤالين:
هل ترون ضرورة في تغيير أسلوب حياتكم؟
وهل تبادر إلى ذهنكم أن أسلوب حياتكم ربما خالف عقائدكم وأفكاركم؟
وأهلا بكم أيها الكرام. على أي حال، لا أحد له أن يدعي أن أسلوب حياته الحالي هو الأسلوب الأمثل، كما أنه ليس له القول إنه لا أسلوب للحياة غيره. ولا ريب ولا شك أن في أسلوب حياة كل واحد منا نقائص، وفي إزالتها نتخلى عن بعض مشاكل الحياة. ولا شك في أن عقائد الإنسان تساهم في بلورة نهج حياته، والإنسان في نهج حياته يواجه أمورا وقضايا يفكر في البعض منها ويترك البعض الآخر.
أيها الأعزاء، أن البعض قد يقول: ما جدوى تخصيص أسلوب محدد للحياة؟ بيد أنه لا بد من تثبيت هذه الحقيقة هنا، وهي أن أسلوب الحياة يؤدي إلى إيجاد تغييرات ليس في مظاهر الحياة فقط، بل تغييرات في جسم الإنسان وروحه والعمل الصالح في الحياة الذي هو الميزة الظاهرية للشخص المؤمن، يؤثر في إيمانه تأثيرا إيجابيا. وبعبارة أخرى، تبادل التأثير يحصل ما بين باطن الشخصية وظاهرها. وإذا كانت روح الإنسان تسمو نحو العلياء عند المؤمن، فإن روح الإنسان الذي وقع في حبائل الشيطان تبقى أسيرة الضحول والخسة.
نعم أيها الكرام، إن تغيير النظرة إلى الحياة هو المقدمة لتغيير منهج الحياة. لكن لابد من القول إن تغيير نمط الحياة ليس بالأمر الهين، ولا ينبغي أن يكون اليأس مانعا لإيجاد تغيير في أسلوب الحياة. ذلك أن التغيير وإن واجه صعابا يكون ممكنا، على أن تغييراتي في أسلوب الحياة تتم بإدخال برامج حياتية وإخراج أخرى. على سبيل المثال، تخصيص وقت لتلاوة القرآن الكريم يوميا هو من مؤشرات التغيير نحو الأفضل، والإقلاع عن عادات سيئة برنامج إيجابي آخر في الحياة. والإنسان الذي يسلك للحياة مسلكا صائبا هو الذي يتجه نحو العلم والمعرفة، فيستزيد من المعارف متزامنا مع الابتعاد عن تعلقات الدنيا.
أيها الأخوة والأخوات، إن الرؤية الكونية الدينية كما ذكرنا من قبل في هذا البرنامج تبلور أسلوب الحياة الصحيحة عند الإنسان، وواضح أن في الدين أحكاما عديدة للحياة في مناحيها المختلفة، وحياة أي إنسان مؤطرة بأطر الآداب، وهذه الآداب أو العادات تنهض من الفكر الذي يحمله الإنسان والمجتمع، وليس دائما هو فكرا دينيا.
ومن هنا مستمعين اختلفت المجتمعات في عاداتها وآدابها أو آداب حياة، وتشمل هذه العادات الأكل والشرب والنوم وممارسة العبادات وأساليب المعاشرة ونوع الملابس والأزياء وطريقة التحاور والزواج وما إلى ذلك.
وفي الواقع فإن الأخلاق تعكس جمال الروح، لكن الآداب تعكس جمال السلوك، ولنا القول إن الآداب هي وعاء الأخلاق، ومن خلاله يمكن رؤية معالم تلك الأخلاق. ومن بعد هذا، ألا تشاركوننا الرأي في أن الأخلاق هي دعامة الحياة، وعلى هذه الدعامة يبنى نمط الحياة؟
وما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإسلام ونمط الحياة. أيها الكرام، وتبعا لمصدرها تنقسم الآداب إلى قسمين: الآداب الدينية وغير الدينية. والآداب الدينية قد تكون مستلهمة بشكل مباشر من التعاليم الدينية، أو أنها تبلورت في حياة المؤمنين استضاءة بأنوار الدين الوضاء. وبالنسبة للآداب غير الدينية، فإن لها جذورا في المكان والزمان والقومية وما شابه. إن الإسراع والمبادرة في السلام وجواب السلام كاملا وصلة الرحم والتزام الحجاب آداب دينية إسلامية. والآداب تنقسم إلى قسمين أيضا من ناحية أدائها: فردية وجماعية. وكمثال على الفردية أداء الصلاة، ومثال للثانية حسن المعاشرة مع الناس.
مستمعينا الأعزاء، إن الآداب الإسلامية هي انعكاس لظاهر الإسلام، ومن يتمسك بآداب الإسلام لا يأتي بما يأباه هذا الدين من سلوكيات غير صحيحة. وليس هناك أدنى شك في أن الآداب الإسلامية تتطابق مع عقائد هذا الدين وقيمه العالية، ومن بعد هذا فإن سلوك أي إنسان هو الهدف لمعالم شخصيته في المجتمع. أن التزام المسلمين بالأحكام والآداب الشرعية دليل على وجود الإسلام في أروقة الحياة الاجتماعية، وأن في هذا الالتزام أهدافا أخرى، منها نشر الفكر الإسلامي في مجتمعات أخرى ونقله عبر عامل الزمن من جيل إلى جيل.
نعم أيها الكرام، ولنأخذ الصلاة هنا مثلا. إنها مظهر للدين من جهة، وهي رسالة دعوة للدين القويم على صعيدي الزمان والمكان من جهة أخرى. ومن الضروري الإشارة هنا مستمعينا إلى أن العالم الغربي يعمل بمساعي لإشاعة أسلوب ونمط الحياة الغربية في المجتمعات البشرية، ومن بين مساعي الغرب هنا عرض أسلوب الحياة الغربية على أنه أكمل أسلوب رغم ما يتضمنه من إشكالات، وإزاء هذا يقوم الغرب بتحقير واستهجان الحياة أو أسلوب الحياة الدينية وإظهاره على أنه أسلوب عاجز عن توفير متطلبات الحياة أو مماشاة التقدم.
ولا بد من التنويه أيضا إلى ما يقوم به الغرب من دعايات مكثفة لإحلال أساليب الحياة الغربية محل أساليب الحياة الدينية والإسلامية. وأخيرا نقول أن من واجب المسلمين أفرادا ومجتمعات صيانة أسلوب ونمط الحياة الإسلامية من الملوثات الغربية والإبقاء على نمط هذه الحياة الصحيحة فعالا متحركا وعدم الانخداع بسراب كاذب يتراءى من بعيد.
وهكذا أيها الكرام قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
لأن العقول تجر رزقا، لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، جعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح. واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن يتوعد العدوان بفشل استغلال الهدنة لترتيب أوضاعه. أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن تحالف العدوان يقوم خلال الهدنة بإعادة ترتيب أوضاع أدواته، متواعدا المعتدين وأذنى بهم بأن مخططاتهم سيكون مصيرها الفشل، مشيرا إلى قدرات القوات المسلحة اليمنية في مجال تصنيع أسلحة الردع الاستراتيجية الجوية والبحرية والبرية. خلال زيارته لجبهة اللبنات بمحافظة الجوف، أشار وزير الدفاع اليمني إلى أن ما يتعرض له اليمن من عدوان وتآمر كوني هدفه كسر إرادة الشعب الثوري التحرري واحتلال وطننا ونهب ثرواته ومقدراته الاقتصادية وتمزيق وحدة أراضيه واستهداف نسيجه الاجتماعي، لكن بفضل الله تعالى وبحكمة وحنكة قيادتنا الثورية وبشجاعة وبسالة أبطال الجيش والجان الشعبية والأحرار من أبناء الشعب اليمني أفشلت كل مخططاتهم. وقال الكل يعلم أن العدو يقوم خلال الهدنة بإعادة ترتيب أوضاع أدواته في إطار سيناريو لا يقل فشلا عن سابقه، لكن نقول للمعتدين وأذنابهم بأن الذي تعكفون اليوم على عمله لن يكون أكثر مما عملتموه خلال السنوات الماضية، ومصيره الفشل الذريع، وفقا لوكالة سبأ اليمنية. نتابع.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان،
كان يشتكي خوف في أمريكا وعيشه مهان ارتق بوصلتهم والأمل في وسط عينه كبير
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان يا أمل كل مظلوم في الدنيا وما له نصير
جيش ورجانهم بالهدى والآل صمام أمان من ظفر واتبعهم ضم النصرة وحزن المصير
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان يا أمل كل مظلوم في الدنيا وما له نصير
أنتم الوعد دي بشر القرآن آخر زمان قوم يأتي بها الله تقهر كل طاغي حقير
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش.
كيف سيفهم تحالف العدوان تصريحات وزير الدفاع اليماني بأن العدوان سيفشل في استغلال الهدنة لترتيب أوضاعه؟ الذي بقي في جعبة العدوان أكثر مما قدمه خلال السنوات السبع ونيف الماضية حتى نتحدث عن ترتيب الأوضاع. الهدنة ما بين إدامتها وفشلها من عدمه يتوقف على تحالف العدوان ونواياه المبيتة، فهل سيفشل الهدنة أم سينجحها ولماذا؟ اليمن يتوعد العدوان بفشل استغلال الهدنة لترتيب أوضاعه. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. وصلتنا مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات، نحاول أن نتوقف عند المسجلة منها بداية في هذا اللقاء مع شكرنا الجزيل لكل من تواصل معنا. أبو محمد مهدي من صنعاء نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. الجمهورية اليمنية دائما وأبدا لم تكن معتدية على أحد وعلى أي دولة من دول الجوار، وصنعاء على الدوام تقدم مبادرات السلام، وقد قبلت بلادنا الهدنة الأولى والثانية لإبداء حسن النية، ولكن يبدو أن العدوان إنما طلب الهدنة مع صنعاء لغرض ترتيب أوضاع العسكرية بعد الهزيمة النكراء التي نالها من جيشنا ولجاننا الشعبية. وقد توعد معالي وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي العدوان برد مزلزل وعلى كل المستويات برا وبحرا وجوا أثناء زيارته لجبهة نجران، وقد بدأ جليا تنص العدوان من تنفيذ ما نصت عليه الهدنة الأخيرة والسابقة في الجانب الإنساني والعسكري معا. لذلك هذه الأفعال وغيرها لن تمر، وسوف يدفع العدوان ثمن غطرسته وتنصله وإفشاله للهدنة قريبا جدا، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد بهدي اليمن.
حياكم الله بياكم. شكرا لك العزيز والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أيضا الحظ في المساهمات، نعم الأخ مشرف أركم من اليمن نستمع إلى مشاركته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر إذاعة طهران العربية برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، اليمن يريد سحب العدوان وطرد القزاة من الأراضي اليمن. اليمن يريد فك الحصار وعادة البنية التحتية. اليمن يريد مرتبات ويريد مستحقاته خلال هذه السنين العشفاء التي قام العدوان بتدمير كل شيء في اليمن. فنوجه رسالة للقادة السياسية وعلى رأسهم السيد القائد الثورة أن لا يراوغوا مع العدوان. العدوان يمكر والله خير الماكرين. العدوان يراوغ بالهدر هذا، فنرجو أن لا يراوغوا معه، أن يكون السلام مشرف، اليمن ضحى شهداء، اليمن ضحى بكل ما يجب. فاليوم اليمن يريد استقلاله ويريد فك الحصار برا وبحرا وجوا. وتحياتي لكم، معكم أبو خولان، حضر خولان الطيال.
شكرا للأخ مشرف أركان أبو خولان على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقونا.
شعبنا اليمني كان فعلا عندما بدأ هذا العدوان يعيش ظروفا صعبة، مشاكل سياسية كبيرة، ولكن مع كل ذلك له رصيده الإيماني، رصيده الأخلاقي، هويته المتأصلة، كرامته وعزته.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
هذا الشعب شعب مسلم، تتأصل هويته الإسلامية وتتأصل فيه الروحية الإيمانية. فهو شعب عندما بدأ هذا العدوان بكل وحشيته، بكل جبروته، بكل ما فيه من تدمير وقتل ووحشية وإجرام،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أهل سعود يقصفون المحارب شابة أقوى الأسلحة المحرمة دوليا.
هذا الشعب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وراهن على الله وتوكل على الله واعتمد على الله ووثق بالله سبحانه وتعالى وقرر الصمود انطلاقا من هذه الثقة، انطلاقا من هذه القيم.
ثماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا وسلطانا كساه العلم بردا.
اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. اليمن يتوعد العدوان بفشل استغلال الهدنة لترتيب أوضاعه. نعم، لا زال محور وموضوع النقاش. السيد العاطفي وزير الدفاع اليماني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي نقل خلال زيارته لجبهة اللبنات بالجوف للمرابطين تحايا قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي النشاط، وقال: نفتخر ونعتز ونحن نلتقي بهذه الهامات رجال الرجال الشامخين في جبهات الشرف والبطولة الذين صنعوا أروع ملاحم البطولة والمآثر الخالدة وهم يواجهون المعتدين وأدنى بهم من مرتزقة الداخل والخارج، مضيفا: إنكم أيها الأبطال تستحقون كل الوفاء والتقدير والعرفان، وأنتم ترابطون في هذه الأيام في قمم الجبال والوديان والصحارى. خلال الزيارة التي استقبلوا فيها قائد محور جبهة اللبنات العميد نواف عايض، رحبت كلمة المرابطين في المحور التي ألقاها عبد الكريم عايض بزيارة وزير الدفاع، ونوهت بالزيارات الميدانية التي تقوم بها قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى مختلف الجبهات. نرحب بضيف الكريم من دمشق، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سليم المنتصر. السلام عليكم. أستاذ سليم حياكم الله وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء.
طبعا حياكم الله.
حياكم الله وبياكم. أستاذ سليم، قبل أن نتوقف عند مشاركة أحد الإخوة الذي يسأل أو يطرح تساؤلاته، أتوقف عند محور النقاش، قضية ما تفضل به وزير الدفاع اليماني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي من أن العدوان سيفشل في استغلال الهدنة لترتيب أوضاعه. ما الذي قصد بهذا الكلام؟ ما الذي يمكن أن نفهمه من ذلك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أنه أصبح واضحا للقيادة اليمانية بأن تحالف العدوان لا يريد من هذه الهدنة إيجاد حل سياسي، وإنما يريد كسب الوقت لكي يقوم بترتيب أوضاعه وتنظيم صفوفه لاستئناف العدوان على اليمن بشكل أكبر، لأنه لو أراد إيقاف العدوان عن أبناء الشعب اليمني فإن المسألة سهلة جدا، يعلن إيقاف العدوان وفك الحصار وخروج القوات ويمتثل شروط الشعب اليمني، وهي شروط طبيعية يعني ليست شروط تعجيزية. أي بلد دخلت في حرب إذا تريد أن توقف هذه الحرب تعلن إيقاف العدوان والحصار وخروج القوات والجلوس على طاولة المفاوضات في بلد محايد وجها لوجه، وليس أن ترسل مرتزقتها وعملائها للتفاوض بينما هم لا يمتلكون أي صلاحيات، بل أن رواتبهم التي يستلمونها ليست من اليمن حتى، كلها من الخارج، وكل مقدرات اليمن وكل خيرات اليمن وموانئه ومطاراته ومنافذه البرية والبحرية والجوية مسيطر عليها بشكل كامل من قوى الغزو والاحتلال لليمن. إذن هناك أصبحت قناعة أن هذه الهدنة أتت بطلب أمريكي، وهي هدنة أمريكية لضمان إمداد إيصال إمدادات النفط والغاز للقوى الغربية وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا بسبب المشاكل الحاصلة والحرب الدائرة في روسيا بين روسيا وأوكرانيا، لذلك هم يخشون على إمدادات النفط وأسعار النفط، وخاصة بعد الضربات المسددة للجيش واللجان الشعبية في لشركة أرامكو في جدة وفي غيرها من المحافظات السعودية، والتي لم تتمكن يعني سيارات الإطفاء وأجهزة الإطفاء من إطفائها لمدة أكثر من 3 أيام، مما تسبب بخسائر فادحة لإمدادات النفط والغاز للقوى الغربية. لذلك هم يريدون فقط إيقاف أو تجميد العدوان على اليمن حاليا لكسب الوقت، وليروا ماذا سيصدر عنه أو ماذا ستصدر عنه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ثم بعد ذلك سيستأنفون العدوان. هم لا يريدون أي حل سياسي في اليمن، هم يريدون نهب ثروات اليمن وإعادة الخونة والمرتزقة ليحكموا اليمن، ويريدوا في المقام الأول أن يقوموا بالقضاء على أي صوت ينادي بالموت لإسرائيل والموت لأمريكا ومناهضة الوجود الأمريكي غير الشرعي في المنطقة. لذلك كل هذا العدوان يختزله أمر واحد، وهو ضمان أمن الكيان الصهيوني. وهم يعلمون وهم على يقين أنه لا يمكن ضمان أمن الكيان الصهيوني إلا بالقضاء على أنصار الله، بالقضاء على كل صوت ينادي بزوال الكيان الصهيوني أو حتى مقاومة الكيان الصهيوني. إذن اليوم إذا لم تكن هذه الصورة واضحة لدى مجمل أبناء الشعب اليمني فتلك مشكلة، لأن اليمن سواء شمالا أو جنوبا لن ينعموا لا بالأمن ولا بالأمان في ظل وجود الكيان الصهيوني، لأننا في اليمن والشعب اليمني ككل وضع يعني هدف نصب عينيه وهو إزالة الكيان الصهيوني، وبهذا يكون قد دخل حالة عداء مباشرة مع الكيان الصهيوني. واليوم الكيان الصهيوني هو يسيطر على القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة المتحدة وفي كثير من البلدان الغربية بحكم أنه يسيطر على الاقتصاد العالمي. لذلك اليوم إذا ما أراد اليمانيون القضاء على أو إيقاف العدوان عن بلادهم لابد من استمرارهم في الدفاع عن أرضهم وأعراضهم، وليس القبول ب يعني أنصاف الحلول. لا يوجد حل، لا يوجد حل ما دام الكيان الصهيوني جاثم على صدر الأمة الإسلامية. الحل هو في أفواه البنادق وتحرير أرض اليمن شمالا وجنوبا. اليوم هم يستغلون الهدنة حتى لبناء قواعد عسكرية أمريكية، ويعترفون القائد الإماراتي في جنوب اليمن اعترف وقام بالتغريد عبر تويتر وعبر فيسبوك لأنهم يقومون ببناء قواعد عسكرية بالاستعانة مع الأمريكيين والإسرائيليين كما وصفهم أصدقائهم وشركائهم. وهذا يخل بالهدنة. الهدنة يفترض أن لا تكون هناك أي أعمال عسكرية خلالها، ولكنهم يقومون بخلاف ذلك كله ويهيئون ما يسمى بالمجلس المجلس الرئاسي وجبهات حرب جديدة ستكون ما لم يتنبه الإخوة، ولا يقبلوا بهذه أو لا يقبلوا بأنصاف الحلول. لا بد من حل شامل ما لم الجهاد وضرب شركة أرامكو بالذات في هذا الظرف الحاسم سيكون له الأثر الأكبر على سير العملية السياسية في اليمن. إذا ما استأنفوا ضرب شركة أرامكو وضرب كل المواقع الحساسة والحيوية والعسكرية في ما يسمى بالسعودية، فإن الأعداء سيضطرون إلى إيقاف عدوانهم عن اليمن. ما لم فهم مستمرون وبالخداع ومستمرون في التحشيد وتهيئة الظروف لكي يستمر هذا العدوان إلى ما لا نهاية.
طيب اسمح لي أن توقف عند التفاصيل أستاذ سليم بعد هذه المقدمة التي تفضلتم بها، وقضية أن هناك تشكيك مثار حتى هذه اللحظة، وهناك من هو متردد، هناك من ينظر إلى قبول الهدنة بأنه تنازل للجانب المعتدي، حتى بعض الإخوة راحوا يكتبون في بعض المواقع كأنه نصر يحسب لتحالف العدوان الذي لم يقدم شيء خلال الشهرين الماضيين، وها هو يكسب هدنة ثانية، والجانب الأمريكي يكسب هذه هي الهدنة لترتيب أوضاعه، فلذلك هناك إحباط ربما في بعض الأحيان في بعض ما نستشفه طبعا من بعض التصريحات أو بعض الكلمات التي تصدر من المواطنين. اسمح لي أن أتوقف عند هذه النقطة بالتحديد، وما الذي كسبه وفد صنعاء في الأردن، وما الذي قدمه لتحالف العدوان حتى تتضح الصورة للجميع؟ تفضل.
يعني إذا ما أتينا إلى واقع الواقع المعاش والخريطة العسكرية داخل اليمن، نجد أن الإخوة أو الشعب اليمني لم يحصد أي نتيجة واقعا من هذه الهدنة، وأن المستفيد الأكبر هي القوى الغربية التي ضمنت إيصال أو أمنت إمدادات النفط لها. يعني في هذا الظرف الحاسم كان لابد للإخوة في اليمن أن يقوموا بضغط هائل على الكيان السعودي وضرب كل المناطق النفطية هناك لإرغام العدو على الجلوس على طاولة المفاوضات وإيقاف عدوانه بشكل كامل. لكن هنا من منطلق أن القيادة اليمنية تسعى بكل ما لديها لتخفيف المعاناة على أبناء الشعب اليمني، قبلت بالهدنة وسماحة السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله ملتزم بها، لأنه هو ليس رجل حرب، هو رجل سلام، هو رجل يسعى لحفظ كرامة الشعب اليمني والأمة الإسلامية جمعاء. ولكن العدو للأسف هو لا عهد له ولا ميثاق. يعني خلال تجربة الشعب اليمني مع الكيان السعودي ومن يقف وراءه خلال 8 سنوات من العدوان، تم قتل فيها الأطفال والنساء بأبشع صورة وارتكاب أبشع المجازر التي تندى لها جبين الإنسانية، ولم يحرك العالم الغربي ساكنا. لكن عندما أتى موضوع أوكرانيا رأيناهم كيف حركوا مشاعر الناس بالقضية الإنسانية إنسانية وأن هذا عدوان على أوكرانيا وهناك قتل للمدنيين، بينما في اليمن طيلة 8 سنوات لم يتحدثوا عن ذلك، بل كانت الآلة الإعلامية الغربية تسعى للتغطية على جرائم الكيان السعودي، بل وكانت القوى الغربية مشاركة بشكل مباشر في سفك دماء أبناء اليمن من خلال التسليح. 90% من السلاح الذي يقتل به أبناء اليمن هو سلاح أمريكي، والعشرات المئة سلاح بريطاني وفرنسي وحتى روسي للأسف. يعني هناك مصالح تربط بعض القوى الغربية والدولية مع الكيان السعودي، بما أنه أكبر مصدر للنفط في العالم، وكذلك مع دويلة الإمارات دون المصلحة على القضايا الإنسانية. لذلك اليوم لا يوجد يعني منفذ، لا يوجد حل. هم لا يأبهون للشعب اليمني سواء كان من المعسكر الشرقي أو من المعسكر الغربي، لن يأبه أحد لمظلومية الشعب اليمني ما دام الشعب اليمني لا يؤلم الأعداء. لذلك اليوم ونحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى لضرب مكان الألم في الكيان السعودي، وصدقوني أن أي ضربة تحصل على أرامكو فإن صداها يصل إلى ما يسمى بتل أبيب وإلى واشنطن. لذلك اليوم من منطلق الالتزام بالهدنة السيد عبد الملك الحوثي وجه بأن يكون هناك التزام كامل من كافة القوات، ولكن من خلال ما نشاهده من خروقات وعدم التزام واضح من الجانب المعادي للهدنة، هذا يجعل الشعب اليمني والقيادة اليمنية في حل من هذه الهدنة ومن هذا الاتفاق، وخاصة بعد أن قام الطيران التجسسي باختراق أجواء العاصمة أكثر من مرة وتم إسقاط الطائرات، وفي كثير من المحافظات هناك طيران تجسسي مسلح. هذه أمور تجعل من القيادة اليمنية في حل من هذه الهدنة، ويحق لأبناء اليمن ويحق للجيش اليمني بأن يرد وبأن يستأنف الضربات العسكرية ضد الأهداف المشروعة داخل ما يسمى بالسعودية وحتى ما يسمى بالإمارات. إذن نحن اليوم أمام مفترق طرق، ولكن أبشركم أنه في نفس الوقت بينما العدو هو يحشد، الإخوة في الجيش واللجان الشعبية أيضا يحشدون، وقد اتخذوا هذه الفرصة لأنهم يعلمون أنها مجرد استراحة محارب. قد قاموا بصنع الآلاف من الصواريخ البالستية المجنحة ومن الطيران المسير، والذي في أي لحظة قد ينفذ صبر القيادة اليمنية، وقد تقوم بعمليات عسكرية كبيرة جدا في العمق السعودي خلال الفترة القادمة.
إن شاء الله. هل تعتقدون أن الأيام القادمة ستحمل معها ربما سفن جديدة أو أكثر عددا من الفترة الهدنة الماضية في قضية دخول السفن إلى ميناء الحديدة، وكذلك الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء هذه المرة إلى القاهرة والأردن بشكل مساوي خلال الأسبوع رحلتين كما تم الإعلان عن ذلك في الفترة الأولى ولم يحترم فيها تحالف العدوان ذلك؟ تفضل.
لا أظن أبدا أنه ستكون هناك في هذه الشهرين المقبلين أي يعني مساعي للتفريج عن أهلنا في اليمن من قبل الأعداء. هم فقط يقومون بضر الرماد على العيون بالسماح لبعض الرحلات التجارية أو العلاجية من مطار صنعاء، وكذلك السماح لبعض السفن من الدخول. هي فقط لكسب الوقت فقط، هم لا يريدون حلا لليمن أو أن يتنفس الشعب اليمني الصعداء. هم يريدون فقط أن يلتزموا التزام ولو شكلي بهذه الهدنة لحفظ إمدادات النفط والغاز وإخماد الملف الإنساني في اليمن. لذلك يعني نحن نتأمل ننتظر من القيادة اليمنية القيام بقرار حاسم لاستئناف العمليات العسكرية ودس المواقع النفطية والحساسة والحيوية في الكيان السعودي وإرغامه على إعلان إيقاف العدوان. ما لم يكون هناك أي حل. يعني الشعب اليمني ليس فقط لديه تجربة مع آل سعود خلال 8 سنوات، الشعب اليمني ومنذ نشأة هذا الكيان السعودي الخبيث وهو يذوق الويلات قتلا ودمارا وخرابا، بل كل ما عاناه أبناء اليمن حتى من انقطاع الغاز المنزلي والمشتقات النفطية قبل العدوان كان بسبب آل سعود وعصابات آل سعود الذين كانوا يقومون بتفجير أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء. كانت حياة اليمانيين مزرية مع أنهم لديهم كل مقومات الحياة الكريمة، إلا أنهم للأسف كان يحكمهم عملاء لآل سعود، وفي نفس الوقت خونة ومرتزقة كانوا يفجرون أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء لإذلال أبناء اليمن. وهذه هي وصية عبد العزيز آل سعود لأبنائه، بأن ذلكم في عز اليمن وعزكم في ذل اليمن. هم يريدهم حقدهم على اليمن ليس مسألة اعتباطية، هم آل سعود هم يهود، وباعتراف مؤسس الكيان الصهيوني أو أول رؤسائه جلفي الذي قال أن الطائفة الوهابية هي طائفة يهودية تمارس الشعائر اليهودية سرا، وحقدهم على أهل اليمن. لما لأهل اليمن من تاريخ عظيم في بناء طرح الإسلام المحمدي الأصيل ونصرتهم لأهل البيت عليهم السلام ابتداء من أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذين دخلوا الإسلام على يديه، أو حتى في قادم الأيام وفي المستقبل سيكون من اليمن اليماني الذي سيكون نصيرا للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك هم يسعون بكل ما لديهم لتدمير اليمن أرضا وإنسانا. وواقعا أصبحت المعادلة واضحة، إما أهل اليمن وإما هم، إما نحن وإما هم. المسألة أصبحت مسألة وجودية. إذا أراد اليمانيون والعالم الإسلامي بشكل عام العيش في أمن وأمان، لابد لهم من إزالة آل سعود من على شبه الجزيرة العربية وشبه الجزيرة العربية، وتطهير الحرمين الشريفين من دنسهم. ما لم فلن نرى القدس محررة أبدا، لأنهم الحماة الرئيسيين للكيان الصهيوني. والوقائع توضح ذلك من خلال تعاملهم مع الكيان الصهيوني والسماح بالرحلات من وإلى من إسرائيل، ما يسمى بالكيان الصهيوني، وإلى ما يسمى بالكيان السعودي، وكذلك التطبيع الرسمي مع دويلات الخليج بينهم وبين الصهاينة. كل هذه الأمور توضح أنه لم يهنأ أبناء اليمن ولن نعيش في أمن وأمان إلا بالقضاء على آل سعود، وأن المسألة بيننا وبينهم وجودية، إما نحن وإما هم. والشعب اليمني باستطاعته القضاء على آل سعود. كم من طواغيت كانوا في اليمن لا يتوقعون أبدا أن يتم القضاء عليهم عن بيد أنصار الله، ولكن حصلت المعجزات وقضي عليهم. مثلا علي عبد الله صالح الذي حكم اليمن أكثر من 33 عاما لم يكن يظن يوما أنه سيلقى حتفه على يد أنصار الله، ولكنه حدث ذلك وحصل ولقي حتفه. كذلك آل سعود، المسألة سهلة، مجرد بضعة من الصواريخ تنطلق إلى قصور محمد بن سلمان تقضي عليه، بضعة من الصواريخ تنطلق إلى قصور محمد بن زايد وآل خليفة وكل هذه العصابة الخبيثة التي استعمرت البلاد الإسلامية وتحكم البلاد الإسلامية بواجهة إسلامية، وإلا هم في الباطن هم عبارة عن منافقين ذو أصول يهودية ليس لهم أي صلة بالإسلام المحمدي الأصيل. لذلك اليوم نحن في أمس الحاجة، كمسلمين في أمس الحاجة للقضاء على آل سعود ومن لف لفهم وتطهير بلاد الإسلام من دنسهم وشرورهم، ما لم فإن المعاناة ستطول ليس فقط على أبناء اليمن بل على العراق وسوريا وكل بلد وكل شعب حر يأبى التطبيع مع الكيان الصهيوني أو يرى ضرورة إزالة الكيان الصهيوني من الوجود.
بارك الله بكم أستاذ سليم المنتصر، الكاتب والمحلل السياسي من والناشط السياسي من قم المقدسة، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا،
حياكم الله.
ثبات صمود ولن أنحني، ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن، ثبات صمود أنا اليمني،
فرغم الحصار الذي ضالني وعدوانكم يا بني الأرعن وقصف الديار وما مسني وقتل الطفولة وسفك الدم،
ثبات صمود ولن أنحني.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. اليمني توعد العدوان بفشل استغلال الهدنة لترتيب أوضاعه، نعم محور وموضوع النقاش. بما تبقى لنا من دقائق معدودة من عمر هذا اللقاء لنعود إلى المساهمات والمشاركات. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس والذي كتب لنا يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم، يا أستاذ إعلام العدوان نشط حول التشكيك فيما يجري، وكان المرتزق هم الذين يديرون الأزمة، كيف قبل صنعاء بالهدنة ولم يتم جدولة الرحلات ومعرفة أوقاتها قبل الموافقة على الهدنة، لماذا يتحكم العدوان في مسارات الهدنة وطرف صنعاء ليس بيده أي شيء يا أستاذ؟ الهدنة بهذه الطريقة أضافت أعباء وغرامات على المسافرين والقادمين، كان المفروض على صنعاء لا تقبل بالهدنة إلا وقت استسلمت أو سلمت الجدول كامل تبع السفن والطيران، ما الفائدة أن تمر أيام الهدنة ونحن نفاوض على بنودية؟ هذه غفلة من صنعاء وتفريط، وأنا أتهمها بالتواطؤ المباشر، لا سمح الله كل من يفرط، من هي الجهة الصامتة والراعي الهدنة إلى آخر المساهمة؟ بقيس شكرا جزيلا، قرأناها كما أرسلتها إلينا أخي الكريم والفاضل، وربما الإجابات كانت واضحة من الأخ العزيز والفاضل الأستاذ سليم المنتصر حينما أجاب على تساؤلاتنا. المقال بعنوان هدنة جديدة بنفس العراقيل والانتهاكات والمعوقات لسابقتها، كتب يقول، نقرأ مقتطف منها قليل: حملت الهدنة السابقة الملفات إنسانية وعسكرية، ما يهم تحالف العدوان والأمم المتحدة فيها هو وقف الضربات الصاروخية والطيران المسير إلى العمقين السعودي والإماراتي والذي التزمت به صنعاء، بينما تحالف العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي لم يلتزم بعدم اختراق طيرانه، إلى آخر المقال. شكرا أبا مختار، حياك الله وبياك، ودائما أشكرك على كل ما ترسله إلينا. الأخت ابتسام عبد الله من اليمن تسلم علينا، عليكم السلام أختي الفاضلة والكريمة، بارك الله بك وكل من يساهم معنا ويشارك معنا. تقول الأخت ابتسام بأن النصر قادم بإذن الله، إن شاء الله النصر قادم أختي الفاضلة والكريمة، تحياتي كذلك لكم أختي الفاضلة والكريمة. ابتسام عبد الله من اليمن، لا بأس أن نتوقف بعجالة ربما عند جزء يسير جدا من قصيدة الشاعر أبو بشير الصرار التي وصلتنا للتو:
حذرتكم بالذي باقي وما يبقى، للشاعر الحكيم اليماني وكنز العرب أبو بشير الصراري بتاريخ 7 يونيو 2022، أقول فيها: قولوا لمن صل واستسقاهم وتوضوا، قولوا لمن صل واستسقاهم وتوضوا، هم صلوا الفجر من قدام الاستسقاء وصلوا الظهر تالي بعد ما يفضوا، وصلوا العصر شاقيهم قبل يشقى، والمغرب ادوا صلاته والعشاء الفرض وصلوا.
أكتفي بهذا القدر مع شكري واعتذاري، ونعم شكري وتحياتي للأخ أبو علي لموقع الشهيد مجاهد عبد الله الملك الجمل الذي ينشر الكثير لخطب علي الفاضلة، وكذلك الأخ أبو عماد، الأخ أبو عمير من صعدة، وأسماء كثيرة أخرى. على اتحال أعتذر من الجميع، مع شكري لهم لكل ما أرسلوه إلينا. لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
تصرون شهداء سجلاء غرباء، والله لا نهزم. تصرون شهداء سجلاء غرباء، والله لا نهزم.
السحر امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء، وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهناء. جد علينا بأهازيج العطاء، امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. Thank you. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير وعلى الأثمان ينشد وتسامى للعبير إنه الباب